بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب العظيم الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الكتب والمصنفات التي فيها تقرير للتوحيد وأنواعه، وتقرير للشرك وأنواعه، وهو أحد المؤلفات التي ألفها هذا العالم الجليل في باب العقائد، ومؤلفاته كلها نافعة ونفع الله بها، وأكثر مؤلفاته في باب العقائد كهذا الكتاب القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وهو أشهرها، وكشف الشبهات وغيرها من الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى. ونبدأ مستعينين بالله بقراءة هذا المتن ثم التعليق عليه بما يفتح الله به علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كعادة المصنفين في مصنفاتهم أنهم يبتدئون بالبسملة، وذلك تأسيا بكتاب الله جل وعلا، حيث بدأ بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته للملوك والسلاطين، حيث كان يبدأ مراسلاته بالبسملة، وهي استعانة بالله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الذي ضعفه أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، في رواية فهو أجذم، يعني ناقص البركة. ولذلك على المسلم إذا أراد أن يكتب كتابا أو يصنف مصنفا أو يكتب خطابا أو رسالة، فإنه يصدرها بالبسملة، وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فالإمام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب قدم رسالته بالدعاء، بالدعاء لطالب العلم، وهو كعادته رحمه الله تعالى في مصنفاته. وهذا فيه التنبيه على أن العالم ينبغي له أن يكون رفيقا لطالب العلم، رحيما به، وأن يدعو له. وقوله أسأل الله الكريم، الكريم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ما غرك بربك الكريم. والكريم معناه كثير الصفح. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن كل صفة محمودة تسمى كرما، فكلمة كريم شاملة واسعة، فالحلم كرم، والسخاء كرم، والعطف كرم، والصبر كرم، غير ذلك من الصفات الحميدة. فكل صفة محمودة تسمى كرما. رب العرش العظيم، والعرش عند أهل اللغة هو الكرسي، الكرسي العظيم، العرش العظيم يعني بمعنى الكرسي العظيم. وجاء في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أن يتولاك يعني أن يقوم بشؤونك في الدنيا والآخرة، ويتولى أمرك ويعينك، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت يعني معلما للناس الخير، داعيا إلى دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فالإنسان إذا شكر الله عز وجل على نعمه، وصبر على ابتلاءاته وأقداره المؤلمة، واستغفر لذنوبه، فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الثلاث هي عنوان السعادة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب. والشكر له ثلاثة أركان: الركن الأول التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى ظاهرا، كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. والركن الثاني الاعتراف بهذه النعم باطنا، والإقرار بأنها من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذه هي عنوان السعادة: الشكر عند النعم، والاستغفار عن الذنوب، والصبر على الابتلاءات. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. وقال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فرتب الفلاح على الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، كل هذه من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على فضل الصبر عند الله سبحانه وتعالى. والمسلم مأمور بالتوبة والاستغفار من الذنوب وعدم القنوط من رحمة الله جل وعلا مهما عظمت هذه الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فرتب الله سبحانه وتعالى الفلاح على التوبة من الذنوب والمعاصي، صغيرها وكبيرها، حقيرها وجليلها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك ينبغي للمسلم أن يشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة الظاهرة والباطنة، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام والتوحيد والسنة. والاستقامة على طاعة الله، وكذلك من النعم العظيمة نعمة البصر ونعمة السمع وغير ذلك من النعم التي يتنعم بها الإنسان في هذه الدنيا. والله جل وعلا يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سبحانه وتعالى سيسأل العباد عن النعم، هل شكروها أم كفروها، كما قال جل وعلا: ليبلوني أشكر أم أكفر. فالإنسان يجب عليه أن يشكر الله عز وجل دائما على نعمه العظيمة. والمؤمن في كل أحواله على خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقول المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا من عادة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يبدأ مصنفاته بالدعاء لطالب العلم. فقوله اعلم من العلم، وهو فعل أمر يستوجب ويدل على التنبيه إلى ما سيقول، وأنه أمر مهم، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يدل على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والرشد ضد الغي، كما قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال سبحانه وتعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال جل وعلا: فإن آمنتم منهم رشدا. وقال سبحانه وتعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال جل وعلا: فأولئك تحروا رشدا. وقال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فجاء الحديث عن الرشد في كتاب الله سبحانه وتعالى في 19 موضع من كتاب الله جل وعلا. اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني وفقك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم. والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق، الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه هي حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام، وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص والعروة الوثقى، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني، فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذه هي كلمة التوحيد. فمعنى لا إله إنني براء مما تعبدون، هذا هو معنى لا إله. إلا الله قول الله جل وعلا: إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فالنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، لأن عبادة ما سوى الله باطلة. وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، فهو المستحق للعبادة جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام خليل الله، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تخلص عبادتك لله، فتصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، وتكفر بما سواه. والدليل قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله ويفردونه بالعبادة، فهو المستحق وحده للعبادة دون سواه، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهو الذي يجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له، من صلاة وصيام وحج ونذر وذبح وغير ذلك من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت أن الحكمة من خلق الله عز وجل لك هو أن تعبده وحده دون سواه، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فالعبادة لا تقبل إلا بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له. وذلك مثل الطهارة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فالتوحيد شرط قبول العبادة، يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة. فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، كذلك لا تصح العبادة إلا مع التوحيد. ولذلك قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول جل وعلا في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يقبل الله عز وجل منه أي عمل مهما عظم هذا العمل، لا يقبل الله جل وعلا أي عبادة إلا مع التوحيد. كما أنه سبحانه وتعالى لا يقبل الصلاة إلا مع الطهارة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا شرط متفق عليه. فهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة. وإلا فشرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يقرب المعنى لطالب العلم ولطالب الحق. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، وهذا يدل على خطورة الشرك. فإن الشرك إذا دخل في العبادة فإنه يبطلها، فإذا كان شركا أصغر أبطل العبادة التي دخل عليها، وإن كان شركا أكبر أحبط العمل كله والعياذ بالله. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فقول المصنف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، وهذا يدل على خطورة الشرك، فهو يفسد العبادة ويحبط العمل. وإذا مات المشرك شركا أكبر على شركه ولم يتب منه فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. فإذا عرفت ذلك كله عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، فتعرف التوحيد وتعرف الشرك وخطورة الشرك وخطورة الوقوع في الشرك، في أي أنواع الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فالمسلم ينبغي له أن يعرف التوحيد وأنواع التوحيد وفضل التوحيد والأدلة على التوحيد، وكذلك يعرف ما يضاد التوحيد من الشرك وأنواعه والدليل على خطورة الشرك وأنه محبط للعمل وأن صاحبه إذا مات عليه فهو خالد مخلد في النار إذا مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما كان دون الشرك من الذنوب والكبائر فإن الله عز وجل يغفرها لمن يشاء من عباده، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه القواعد سنأتي إليها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الموحدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.